السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين. وارض اللهم أكرم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن والأخير من مجالس شرح تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري. أسأل الله عز وجل أن يجعلها سلسلة طيبة مباركة، وأن ينفع بها كل من سمعها، وأن يتقبلها مني ومنكم. آمين. قال الناظم: أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا. الشيخ هنا بيتكلم عن أقسام المد اللازم، وبيقول إن أقسام المد اللازم أربعة. الأول اسمه لازم كلمي مثقل، والثاني لازم حرفي مثقل، والثالث لازم كلمي مخفف، والرابع لازم حرفي مخفف. بيقول كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل، يعني توضح وتبين لك يا طالب العلم. وبعدين بيبتدي يتكلم عن كل قسم على حدة. تكلم عن القسم الأول وقال: فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو وقع. يعني إذا اجتمع السكون الأصلي مع حرف المد في كلمة فهو مد لازم كلمي لو وقع في كلمة. طيب لو كان مثقل، كيف نعرف المثقل؟ المثقل إذا أدغم كل من المد اللازم الكلمي المثقل. يعني مثلا عندنا كلمة دابة، حرف المد الألف ويجي بعده حرف الباء، تقولي بس هنا الباء مش ساكنة، الباء هنا مشددة. أقول لك بالفعل الحرف المشدد بينقسم إلى قسمين: ساكن ومتحرك. أدغم يعني أدخل في بعضهم البعض فصار حرفا واحدا مشددا. فعلى اعتبار إن كلمة دابة مكونة من دال ألف باء ساكنة باء مفتوحة تاء مربوطة، إحنا بنتكلم عن الحرف الساكن اللي جي بعد الألف على طول. تمام؟ فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. يعني إذا اجتمع السكون الأصلي مع حرف المد في كلمة فهو لازم كلمي. والمثقل يكون إن أدغم فيما بعده. يعني عندنا هنا الباء والباء اتفقنا أن إيه؟ واحدة ساكنة واحدة متحركة. فلما نقول دابة، هذه الباء في الأصل باء وباء، باء ساكنة وباء متحركة، فأدغم. فهذا المد يمد ست حركات. لازم مد لازم، يعني نقول بلزوم مده لا يجوز فيه التوسط ولا يجوز فيه القصر. كذلك في كلمة الحاقة، فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. هنا حرف المد الألف وجي بعد الألف حرف القاف المشدد اللي هو أصله قاف ساكنة وقاف متحركة، فإحنا هنتكلم عن القاف الساكنة. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. وبعدين بيتكلم عن المثقل، بيقول كلاهما مثقل إن أدغم، اللي إحنا بنتكلم عنه دابة الحاقة شاق. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. تأمروني، هنلاحظ أن حرف المد هو الواو وجي بعده حرف النون المشدد. تقول لي طيب فين السكون؟ أقول لك ما احنا اتفقنا أن الحرف المشدد بينقسم إلى ساكن ومتحرك. احنا بنتكلم عن الحرف الساكن بقى الأول. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. تمام. طيب كلاهما مثقل إن أدغما فهمناها، مخفف كل إذا لم يدغما. اللازم الكلم المخفف لم يأتي في القرآن إلا في كلمة واحدة وردت في موضعين في سورة يونس، وهي كلمة الآن، وردت في قصة كلم الله موسى مع فرعون لما قال الله عز وجل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ووردت في قول الله تبارك وتعالى الآن وقد كنتم به تستعجلون. هنلاحظ ان هنا بعد حرف المد ما فيش ادغام، في حرف ساكن، فده اسمه لازم كلمي مخفف، وهو اللي اتكلم عنه وقال مخفف كل اذا لم يدغم. طيب تمام، اديني بقى مثال على اللازم الحرفي المخفف واللازم الحرفي المثقل. تعالوا نشوف المثقل الاول، الف لام ميم. طبعا معروف ان الحروف المقطعة حروف ابتدأ الله عز وجل بها القرآن او بعض سور القرآن، وعلمها عند ربي، علمها عند ربي، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقيل بأن الله عز وجل افتتح القرآن او بعض سور القرآن بهذه الحروف من باب إقامة الحجة على العرب أنه كلمهم بحروف يعرفونها ويستخدمونها في كلماتهم وجملهم. ألف لام ميم عين سين قاف طه ياسين، ألف لام ميم را طاسين ميم، حروف مقطعة. اللازم الحرفي المثقل فيه الإدغام، فيه الإدغام. يعني مثلا عندنا ألف لام ميم، هناخد بالنا ان احنا عملنا ادغام في لام، عشان في ادغام اسمه لازم حرفي مثقل. طيب ايه المخفف اللي بعده؟ سكون عادي ومفيش فيه ادغام، او من حروف ألف لام ميم، عند الوقوف عليها نقول ألف لام ميم. الميم الثانية، أقصد الميم الثانية. عندنا يبقى كده نقول إن المد اللازم الحرفي المثقل واقع في حرفين اللام والسين، في طاسيم. إذا أتى بعدهما ميم كالمثالين السابقين والباقي باقي الحروف مخفف، يبقى إن حصل إدغام اسمه لازم حرفي مثقل، وإن مفيش إدغام يبقى اسمه لازم حرفي مخفف. بعد كده بيقول واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر. يعني المعنى أن اللازم الحرفي بنوعيه المثقل والمخفف يكون في أوائل السور فقط، ما نلاقيش كده في نص القرآن حروف مقطعة، ما فيش ألف لام ميم في نص القرآن، ما فيش نون في نص القرآن، ما فيش قاف، ما فيش صاد في نص القرآن. عشان كده بيقول واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر، يعني يوجد في ثمانية أحرف وفقط. طيب إيه هم بقى دول الثمان حروف دول؟ بيقول يجمعها حروف كم عسل نقص، وعين ذو وجهين والطول أخص. يجمعها حروف كم عسل نقص، أي هذه الحروف الثمانية التي تخص المد اللازم الحرفي، هي حروف جملة كم عسل نقص، وهي الكاف والميم والعين والسين واللام والنون والقاف والصاد. تقول لي أي حرف من الحروف دول يجي من الحروف المقطعة في أول الصور يمد كم حركة؟ يمد 6 حركات. وبعدين ابتدى يتكلم عن الخلاف بين أهل العلم في حرف العين، لأن العين من ضمنهم هو عسل، كم عسل نقص، في خلاف بين أهل العلم في حرف العين. أيوة، إيه الخلاف ده؟ فيه وجهان لكل القراء هما المد والتوسط. يعني ينفع حضرتك وانت بتقرأ عين سين قاف تمد العين 6، وينفع تمد العين 4، التوسط يعني 4 حركات. تمام؟ يبقى الخلاف مش موجود في أي حرف من حروف كم عسل نقص إلا في حرف إيه؟ في حرف العين، إلا في حرف العين. يبقى لو واحد بيقرأ مثلا عين سين قاف وقرأ العين 4 والسين 6 والقاف 6، لم يكن مخطئا ولم يكن من اللحان. طيب لو قرأ العين 6 والسين 6 والقاف 6، لم يكن مخطئا ولم يكن من اللحان. هذا صواب وهذا صواب. علشان كده بيقول وعين ذو وجهين، أي فيه قولان للعلماء، والطول أخص هو المعروف والأشهر عند أهل الأداء. تمام؟ يبقى المشهور الغالب عند أهل الأداء والإتقان لعلم التجويد أنه بيمدون العين 6 حركات. وبهذا صرح الجمزوري في قوله والطول أخص، الطول يعني الإشباع، المد 6. تمام كده؟ طيب بعد كده بيقول وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مد، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف أي وغير الحرف المد الثلاثي من كل حرف هجاؤه على حرفين نحو طه حا فإنه يمد مدا طبيعيا بلا خلاف. تمام؟ لعدم ما يوجب زيادة المد، واستثنى من ذلك الألف فليس فيه مد مطلقة. يعني احنا لما نيجي نقرأ في أول البقرة بنقول ألف لام، لا ما بنقولش كده، بنقول ايه؟ بنقول ألف، مفيش مد فيها أصلا. علشان كده بيقول وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، يعني الألف لا مد فيه لأن وسطه متحرك. يعني مثلا لما نيجي نشوف كلمة حرف الصاد، لو هنكتب كلمة صاد بالتفصيل مش هنكتب حرف واحد، يعني هنكتب صاد ألف دال، اللي في النص ألف، الألف من حروف المد يبقى فيها مد، أقول صاد. طيب تعال نشوف كلمة أو حرف ألف لما نكتبه برضو إيه، نفصله كده، هنكتب همز لام فاء. طب اللام من حروف المد؟ لا، اللام مش من حروف المد، علشان كده بنقول ألف على طول، ما بنقولش ألف لام. هو ده معنى الجمزوري في قوله لا ألف، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده أو فمده في بعض النسخ مدا طبيعيا ألف. تمام؟ يعني في بعض النسخ تلاقي بعض الناس بيضبطها ويقول فمده، فمده على أنه فعل أمر، والأول أرجح في المعنى، والأول أرجح في المعنى اللي هو إيه؟ فمده، فمده مدا طبيعيا ألف وعرف عند القراء وصار شيئا مألوفا. وبعد كده بيقول وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر، حروف جملة حي طهر، قد انحصر يعني قد تحدد وعرف عند العلماء بأنه يمد بحركتين وفقط. يعني معنى كده الحاء والياء والطاء والهاء والراء كل دي حروف مقطعة، لما نشوفها مع أي سورة من القرآن نمدها كم حركة؟ نمدها حركتين بس. يعني احنا اتفقنا، طب مثلا لو هناخد ألف لام را، احنا قلنا الألف ما فيش فيها مد، لأن لو كتبنا ألف هيبقى همز لام فاء، فاللام مش من حروف المد، الحرف المتوسط ما فيش فيه مد أصلا، فبنقول ألف. طب اللام، اللام من حروف كلمة أو جملة كم عسل، عسل اهي اللام جت اهي نقص، كويس. طب الراء، الراء من حروف حي طهر تمد بحركتين، يبقى الالف ما فيش في مد، اللام ست حركات، الراء حركتين. نقرأ ونقول الف لام راء، وناخد بالنا ما نحققش الهمز، لان بعض الناس بيقولوا راء، لو هتقول راء هيبقى مد ايه؟ هيبقى مد متصل، لان المد المتصل زي ما عرفناه في الحلقة اللي فاتت حرف المد يجي بعديه ايه؟ يجي بعديه همز في كلمة واحدة، وان كان هذه ليست كلمة لكن هتدي له حكم المتصل. يبقى انت لما تيجي تقول راء، ما تقولش راء، ما تنطقش همز. ألف لام راء، كويس جدا. طيب لما تيجي تقول طه، هتمد الطاء كم حركة والهاء كم حركة؟ حركتين. طه. طيب لما تيجي تمد ياسين، الياء، هتعرف ان الياء من حي طهر، حركتين. والسين بتمد ستة، كم عسل نقص، يبقى تقول ياسين، كويس جدا. يبقى احنا الفكر الاول ان الحروف المقطعة اللي في اول بتنقسم الى العنصر الاول الف، وده ما فيش فيه مد اصلا، تمام، الالف ما فيش فيه مد. طيب العنصر الثاني حاجة بتتمد، حروف بتتمد ست حركات، وهي مجموعة فيه سنقص علمك او كم عسل نقص، ماشي، كم عسل نقص. طيب القسم الثالث بيمد بمقدار حركتين، وهي حروف حي طهر. يبقى كده ألف ما فيش فيها مد، كم عسل نقص ست حركات، حي طهر حركتين بس. يبقى لما نيجي مثلا نقول فاتحة مريم، كاف ها يا عين صاد، تعالوا بقى نحسبها كده، كاف من حروف كم عسل نقص، ها من حروف حي طهر، يا من حروف حي طهر، يبقى كده ستة، اتنين اتنين، ماشي، ست حركات وفيه وجهان. الوجه الأول، ها افتكر كلام الإمام الجمزوري وهو بيقول وعين ذو وجهين والطول أخص، فيها التوسط أربع حركات وفيها كمان ست حركات، بس الست حركات هو المشهور عند العلماء، عشان كده قال والطول أخص. طيب عين صاد، الصاد من حروف كم عسل نقص، يبقى نقرأ كده، لو هنقرأ بتوسط العين هنقول ايه، كاف ها يا عين صاد، كويس جدا. انا كل ده بدي امثلة على الايه، على الحروف، وبكتر من الامثلة عشان الناس تكون مستوعبة، فمعلش سامحوني بقى، تمام كده. طيب ده بالنسبة لقول الناظم، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، أي قد تحدد عند العلماء. وبعد كده بيقول ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر، بيقول لك إن كل الحروف المقطعة في القرآن، كل الحروف المقطعة في القرآن مجموعة في هذه الجملة، صله سحيرا من قطعك. تقول لي ايه ده، مش داخل معها ذا اشتهر؟ اقول لك لا، هو يقصد ذا اشتهر عند العلماء، ده شيء مشهور عند العلماء. فانت لو عندك النسخة كده في الكتاب ممكن تعمل صله سحيرا من قطعك بين قوسين، علشان تعرف ان هو يقصد الجملة دي، بس ما تدخلش معاهم ذا اشتهر، تمام. طيب يبقى كل الحروف المقطعة مجموعة في صله سحيرا من قطعك، وبعدين بيقولك ويجمع الفواتح الأربع عشر. يعني ايه أربع عشر؟ يعني أربعتاشر. تعالوا نعدهم كده، الصاد واحد، اللام اتنين، الهاء تلاتة، السين أربعة، الحاء خمسة، الياء ستة، الراء سبعة، الألف تمانية، الميم تسعة، النون عشرة، كلمة قطعك أربع حروف أربعتاشر حرف. يبقى هو كده فهمنا يقصد إيه بهذا البيت، ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطعك، وبعد كده ذا اشتهر، تمام؟ عايز يقول لك ان اذا اشتهر يعني هذا هو المشهور عند القراء. بعد كده قال بقى الخاتمة، قال وتم ذا النظم بحمد الله، بيحمد ربنا سبحانه وتعالى على إتمام هذا النظم، هذه المنظومة. يقال للأبيات الشعرية نظم ومنظومة، ينفع نظم على التذكير ومنظومة على التأنيث، كلاهما صواب. والمنظوم والمنثور، المنثور بقى عكس ليه؟ عكس النظم، يعني الكلام النثر اللي موجود مثلا زي كتاب مثلا أصول الإيمان، زي مثلا كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، زي كتاب الوقف والابتداء منار الهدى للأشموني، ده اسمه نثر، كلام مكتوب كده اسمه نثر. لكن النظم هو الأبيات الشعرية. فهنا بيقول وتم ذا النظم بحمد الله، أحمد الله عز وجل على تمام هذا النظم أو هذه المنظومة، على تمامه بلا تناهي. الحمد لله أن كمل، والحمد لله أن تم، أحمده حمدا لا ينتهي، بل أحمده حمدا دائما لا ينقطع أبدا. بعد كده بيقول أبياته ند بدا لذي النهى. أبيات هذا النظم أو في بعض النسخ أبياتها على اعتبار أنها التحفة المؤنث، يعني أبياته أو أبياتها ند بدا لذي النهى. أبيات هذا النظم كنبت طيب الرائحة، الند هو نبت طيب الايه؟ الرائحة، زي رائحة مثلا القرنفل كده، الريحان طيب الرائحة. وظهر ذلك لأصحاب العقول المستقيمة، لذي النهى يعني لأصحاب العقول الراجحة، النهى يعني العقول، والله يقول في القرآن إن في ذلك لآيات لأولي النهى، كما في آخر سورة طه، لأولي النهى يعني لأولي العقول الذين يتفكرون. بعد كده بيقول تاريخها بشرى لمن يتقنها، تاريخ المنظومة دي بشرى لمن يتقنها. يقصد ايه؟ عشان نقول يقصد ايه لازم نوضح للناس ان في حاجة اسمها حساب الجمل، حاجة اسمها حساب الايه؟ حساب الجمل. يعني ايه حساب الجمل؟ حساب الجمل هو الحساب الذي جعل فيه العلماء لكل حرف من الحروف الأبجدية رقما بعينه، كل حرف من الحروف الأبجدية، ورتب الحروف الأبجدية كما هو معروف، أبجد، هوز، حطي، كلم، إلى آخره، إلى آخر ذلك، تمام كده؟ يبقى لما بيجوا يرتبوا الحروف مش بيرتبوها ألف باء تاء فاء زي الحروف اللي احنا بنقولها كده ما بنتعلم لغة عربية واحنا في ابتدائي أو في حضانة، لا، بيرتبوها أبجد هوز، يعني همز باء جيم دال، أبجد هوز هاء واو زاي، اسمه زاي ما اسموش زين، ماشي، اسمه حرف الزاي. طيب حطي الحاء والطاء والياء، كلم الكاف واللام والميم والنون، كل حرف من الحروف دي قدامه رقم، قدامه رقم. فهنا الجمزوري بيقول أبياته ند بدا لذي النهى، تاريخها بشرى لمن يتقنها، يعني إن أردت أن تعرف عدد أبياتها فهي بحساب الجمل الكبير. ند بدا، تعالوا نحسب ند بدا ونشوفها بحساب الجمل، هنلاقي إن ند بحساب الجمل النون بـ50 والدال بـ4، تمام؟ وإن شاء الله رب العالمين هبقى أصور لحضراتكم جدول حساب الجمل الذي وضعه العلماء، وضعوا قدام كل حرف من الحروف الأبجدية رقم معين. تعالوا نشوف ند، هنلاقي إن النون بـ50 والدال بـ4، تمام؟ طيب وبدا الباء بـ2 والدال بـ4 والألف بـ1، فحاصل جمع هذه الأعداد، أعني 50 + 4 + 2 + 4 + 1، فيكون عدد الأبيات 61 بيتا، هو ده عدد أبيات منظومة تحفة الأطفال. لو جبنا كلمة ند بدا وحطينا قصادها حساب الجمل المتعارف عليه عند العلماء هيدينا رقم بعد الجمع 61. طب 61 ده إيه؟ 61 ده عدد أبيات تحفة الأطفال لغاية والآلي والصحبي وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي، ده البيت رقم 61. طيب نفترض ان احنا بقى عايزين نعرف عام تأليفها بحساب الجمل، قال لك تاريخها بشرى لمن يتقنها. هنجيب جملة بشرى لمن يتقنها ونحسبها بحساب الجمل على الايه الحروف العربية بترتيبها أبجد هوز حطي كلم. هنلاقي ان بشرى بحساب الجمل الباء باثنين والشين ب300 والراء ب200 والياء ب10 ولمن اللام ب30 والميم ب40 والنون ب50 وكلمة يتقنها الياء ب10 والتاء ب400 والقاف ب100 والنون ب50 والهاء ب5 والالف ب1 فيكون المجموع 1198 وهو ده تاريخ تأليف المنظومة 1198. ده بالنسبة لأمر حساب الجمل الذي وضعه العلماء. حساب الجمل مرة تانية إيه هو؟ إيه هو حساب الجمل اللي احنا بنتكلم عنه والأرقام اللي احنا بنقولها دي؟ عايز يقولك انت دلوقتي عايز تعرف عدد أبيات المنظومة، أبياته ند بدا، ند بدا، هات بقى ند بدا حطها بين قوسين برضو وانت بتعلم في الكتاب بتاعك أو في المتن بتاعك. ند بدا لما تيجي تحسبها بحساب الجمل هيديك 61، و61 ده هو عدد أبيات منظومة تحفة الأطفال. كويس جدا. طب عايزين نعرف بقى التاريخ، التاريخ اللي ألفت فيه، اللي نظمها فيه الشيخ الجمزوري، قال تاريخها حط بين قوسين بشرى لمن يتقنها. حط بقى جملة بشرى لمن يتقنها، لما تيجي تحسبها بحساب الجمل هيدي لك 1198 وده التاريخ اللي تألفت في المنظومة. تمام كده؟ طيب بعد كده ختم المنظومة وقال ثم الصلاة والسلام أبدا، أي أصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم طول الدهر. هو خاتم الأنبياء والمرسلين، بيده لواء الحمد، أول شافع وأول مشفع، أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم، كما في أول حديث في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة فأستفتح، أي فأطلب أن يفتح لي، عارف زي ما حد بيخبط كده، فأستفتح فيقال من، يعني من الطارق، من الذي يطرق باب الجنة، فأقول محمد، فيقال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. طبعا خازن الجنة هو الذي يتكلم، وخازن الجنة بالمناسبة يعني ما ثبت أن اسمه رضوان كما يعتقد كثير من الناس، لم يثبت هذا لا في القرآن ولا في حديث صحيح. بيصلي على النبي في آخر المنظومة وبيقول ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد. طيب ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل؟ الدليل من القرآن، قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهذه في سورة الأحزاب. طيب ما الدليل من السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا نبي بعدي، ولا نبي بعدي. ضلت البهائية ومن نحى نحوهم فأولوا قول الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال لك لا مش خاتم النبيين يعني هو آخر واحد، لا خاتم النبيين يعني من الخاتم اللي احنا بنلبسه في إصبعنا عادي، يعني هو زينة النبيين، وهيجي بعده نبي اسمه أحمد البهائي. وطبعا هذا ضلال مبين وتكذيب للقرآن العظيم وتكذيب لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب ألقى بعض الناس شبهة في هذا الأمر بمناسبة على ختام الأنبياء أحمد، فقالوا كيف تزعمون أن محمدا هو خاتم الأنبياء والرسل وعندكم في السنة تثبتون أن المسيح سينزل في آخر الزمان، وهذا نبي ورسول الله عز وجل نعته بالرسالة، قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول، وقال الله عز وجل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. كيف تزعمون أنه لا نبي بعد النبي محمد وعيسى سينزل في آخر الزمان؟ الجواب من أيسر ما يكون أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم ينزل بتشريع جديد ولا برسالة جديدة، فقوله لا نبي بعدي أي لا نبي بعدي بتشريع أو رسالة، وإنما سينزل عيسى بن مريم كآية وعلامة من علامات الساعة الكبرى، وهذا ظاهر في بعض القراءات، وإنه لعالم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، وعندنا في حفص وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. وبهذا يكون قد زال الإشكال والحمد لله ذي الجلال. بعد كده الجمزوري يقول والآل والصحب، كذلك أصلي على آل النبي صلى الله عليه وسلم. من هم آل النبي محمد؟ قيل قرابته من بني هاشم أو من بني عبد المطلب، وقيل أتباعه المؤمنين، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين اقتفوا آثاره وساروا على طريقه والتزموا سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد نسب الله رب العالمين أتباع فرعون إليه، وقال تعالى ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. هو لا يعني بذلك عم فرعون وخال فرعون وابن خالة فرعون وابن ابن عمة فرعون، لا يريد ذلك، وإنما يريد من اتبعوه. فلما كان اتباعهم ديدنا له في دنياهم نسبه إليهم بقوله آل فرعون، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فآل محمد إما أن يكون المراد أنهم هم قرابته من بني هاشم ومن بني عبد المطلب، وإما أن يكون المراد هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوا هديه وصاروا على طريقه. دول آل النبي عليه الصلاة والسلام على التفصيل كما قاله العلماء هذا التفصيل. طيب والصحب، هو قال والآل والصحب، ما معنى الصحب؟ الصحب جمع والمفرد صحابة، والمفرد صحابي، والصحابي اختلف العلماء في تعريفه، علماء الحديث اختلفوا في تعريفه على تعريف كثيرة، ابن الصلاح يقول تعريفا، وابن حجر يقول تعريفا، وابن كثير يقول تعريفا، وغيرهم من العلماء قالوا تعريف كثيرة، والذي أجمع عليه جمهور المحدثين أن الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك من الدقة في اللفظ، مش بنقول كل من رأى النبي، لأن لو قلنا كل من رأى النبي هيخرج أي شخص أعمى من المؤمنين الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي مين بقى؟ زي عبد الله بن أم مكتوم، كان مؤذن يؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، والحديث في الصحيحين. يبقى كل من لقي، ما نقولش كل من رأى، لأننا إن قلنا كل من رأى لخرج من كان أعمى من الصحابة رضوان الله عليهم. وكلمة أعمى لا حرج فيها وليست سب كما يبدلها البعض ويقولون ضريرا وكفيفا، وهذه لها أعراف ومفردات أخرى في اللغة لا تعبر عن العمى، والقرآن استخدم لفظ الأعمى، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فليس في هذا غيبة ولا تنقيصا من شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من شأن أحد من الناس ممن ابتلاه الله بحبيبتيه، بل إنه إن ابتلاه الله بحبيبتيه فصبر عوضه الله عز وجل مكانهما الجنة كما جاء في الحديث. تمام؟ فنقول الأعمى لا نقول الكفيف ولا نقول الضريف. طيب كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، الشرط الأول اللقاء، الشرط الثاني الإيمان مؤمنا به، طيب الشرط الثالث ومات على ذلك، يعني مات على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، مات على الإسلام، وبعدين بيقولوا ولو تخللته ردة. يعني إيه ولو تخللته ردة؟ يعني هو آمن بالنبي بعد كده انتكس وارتد وكفر بالله، تمام، بعد كده رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام، هذا اسمه صحابي. تقول لي هو الكلام ده وقع أيام النبي عليه الصلاة والسلام وحدث فعلا؟ نعم حدث. تقول لي زي مين من الصحابة؟ يعني كالأشعث بن قيس رضي الله تبارك وتعالى عنه، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم أسلم في خلافة أبي بكر ومات على ذلك، واعتمد الشيخان البخاري ومسلم روايته رضوان الله عليه، هو اللي نزل فيه قول الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وقصته باختصار إن كان ليه أرض بئر في أرض ابن عم له، فخاصمه للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمه يقول له لا ملكش عندي بئر، وهو يقول للنبي أنا لي بئر عنده في أرضه، وهو بينكر ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للأشعث بينتك، يعني ما بينتك؟ اديني الدليل بتاعك ان انت ليك بئر في ارضه. فقال ما لي بينه، ماليش بينه يا رسول الله. فقال اذا يحلف. فانزل الله عز وجل ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر، وفي رواية من حلف على يمين امرئ مسلم، من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ، وفي رواية مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. رواه البخاري ومسلم. يبقى الأشعث بن قيس، يعني حكيت لكم قصة عنه يعني لأنه هو مش مشهور قوي بين الصحابة عشان تعرفوه. هذا مما يستدل به على ولو تخللته ردة، هذا آمن في زمان النبي ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر، واعتمد الشيخان روايتها، بل وغير الشيخين اعتمدوا رواية الأشعث ابن قيس، مما يدل على أنه من الصحابة العدول الثقات، وهو مجمع على صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والآل والصحب، معلش أنا بفصل في كل مسألة لأن بيبقى فيه فوائد مهمة ممكن الناس تستفيد منها. يعني والآل والصحب وكل تابعين، من هو التابعي؟ التابعي هو من أدرك بعض الصحابة رضوان الله عليهم ولم يلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو عاش في زمنه، ولو عاش في زمنه، إلا أن الذي عاش في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فإنه يسمى مخضرما، يسمى مخضرما، وقيل يسمى تابعيا مخضرما. زي مين؟ زي النجاشي. النجاشي ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينفعش ان احنا نقول عليه انه صحابي، لا نقول عنه ايه؟ مخضرم. طيب، جميل جدا. زي مين تاني؟ زي اويس ابن عامر، كان مستجاب الدعوة وكان برا بأمه، وفيه احاديث في فضله ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بعض اصحابه انه ان لقيه أن يطلب منه الدعاء، وحصل ذلك من سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعه من لقاء النبي ماذا؟ بره بأمه رحمة الله على أويس. طيب، في ناس بقى في غير زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهم التابعون، لاقوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركوا النبي. زي مين؟ زي سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب تابعي، أبوه صحابي، اسمه المسيب ابن حزن، الذي طلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه أن يغير، الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه يعني من حزن هذا أن يغير اسمه. قال له ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل. هذا فيه دليل على أن الإنسان ينبغي أن ينتقي الأسماء الحسنة لأولاده، في مع الأسف عادة عند كتير من النساء في النجوع والقرى يموت لها أكتر من عيل ولا حاجة فتعمل إيه؟ قريب نسميه فحلق مثلا فيعيش، يبتليها الله عز وجل بذلك سبحان الله العظيم، فتقول خلاص يفضل ده بقى مترسخ في إيه؟ في أذهان الناس، يسموا أسماء غريبة، وممكن أسماء شتايم، وممكن أسماء حيوانات أعزكم الله، وممكن أسماء مستقبحة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء. يبقى سعيد بن المسيب ده تابعي، أدرك عددا من صحابة النبي، هو من أدرك عددا من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي، كذلك أصلي على كل قارئ للقرآن وكل سامع له. تقول لي إذا هو ينفع نصلي على قراء القرآن؟ يعني يقول اللهم صلي على قراء القرآن؟ أول مرة أسمعها دي، إيه الكلام الغريب ده؟ بوب البخاري بابا في صحيحه وقال: باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. فيجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المؤمنين. يبقى هل يجوز النكير على الجمزوري في قوله وكل قارئ وكل سامع، يعني أصلي على القراء وعلى من سمع القرآن؟ لا، لا يجوز النكير عليه لورود دليل في ذلك، إنما أنكرنا عليه ما أخبرنا به في أول لقاء من شرح هذه المنظومة، وهو الغلو في شيخه. وبرهنت على ذلك بترجمة علماء التجويد لها وبيان عقيدته. والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي، نكون بذلك بفضل رب العالمين قد انتهينا من شرح تحفة الأطفال كاملة. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله مني ومنكم، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.